بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 15 من شهر ذي القعدة لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 28 من شهر تموز لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: أركانه أربعة، فالأول. تفضل دكتور عماد.
أركانه أربعة فالأول: إحرامه وسنة غسل يوصل، تلبية وركعتان واللباس، إذا وأزرة ونعل والمداس، ثم اجتناب ما يحيط الجسد، واشعر الهدي إذا وقلدا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بدأ يتحدث عن أركان الحج، وبدأ بالركن الأول وهو قوله إحرامه، أي وأركانه، أي أركان الحج أربعة فالأول إحرامه، فبدأ بالركن الأول وهو الإحرام. أما الإحرام من حيث الشرع هو نية مع قول أو فعل متعلقين به كالتلبية والتجرد، فينعقد الإحرام بالنية. أما التجرد من المخيط ومن المحيط والتلبية مع الإحرام فهي أمور واجبة لا تتعلق بصحة الإحرام. فإذا نوى الإحرام فعندئذ دخل في الإحرام، لأن الإحرام هو نية أحد النسكين أو هما، ونقصد بأحد النسكين الحج والعمرة. إذن هو نية أحد النسكين أو هما معا، أي أن ينويهما معا كما هو الحال في القارن. فإن نوى العمرة فهو معتمر، وإن نوى الإفراد فهو حاج، وإن نواهما معا كالقارن فينوي الحج والعمرة معا فعندئذ يكون قد نوى الحج. لذلك فيما يتعلق بالإحرام نقول إن الإحرام هو النية ويصح ولو كان يلبس الثوب والقميص وعلى رأسه القلنسوة، ولو لم يلبي فإن إحرامه قد انعقد صحيحا. لذلك يصح الإحرام بلا تلبية، يصح الإحرام بلا تلبية، ولذلك لا يفتقر الإحرام في صحته إلى ضميمة قول أو فعل، لا يحتاج إلى ضميمة قول أو فعل كتلبية وتجرد من المخيط ومن المحيط. إذن يمكن أن ينوي أحد النسكين، ويمكن أيضا أن يبهم، يمكن أيضا إيه؟ أن يبهم، بمعنى أنه ينوي النسك ولكن لا يعين أحدهما، لا يعين أحدهما. إذن فإذا أبهم في إحرامه بأن لم يعين شيئا، بأن نوى النسك لله تعالى، فإن إحرامه يصح، فإن إحرامه يصح ولو كان من غير ملاحظة الحج أو العمرة أو هما، فينعقد ولكن لابد من التعيين بعد ذلك، ولكن لابد من التعيين بعد ذلك، إذن انعقد إحرامه صحيحا. فإن أبهم بمعنى أنه أحرم بالنسك، وقد يكون هذا في المستقبل لأنه أبهم لم يعين، فقد يكون حجا وقد يكون عمرة وقد يكون حجا مع عمرة، فإن أبهم فيندب له أن يصرفه للحج مفردا، إن أبهم فيندب له أن يصرفه للحج مفردا، وإن كان القياس أن يصرفه للقران، بمعنى إن الأحب إلينا الحج المفرد. لماذا؟ لأنه خال من موجبات الهدي، فالمتمتع تمتع بين العمرة والحج وتحلل، ولأجل ذلك عليه الهدي لجبران هذا النقص. والقارن جمع بين العمرة والحج في نسك واحد بمعنى أنه يطوف طوافا واحدا عن حج وعمرة، ويسعى سعيا واحدا عن حج وعمرة، فقد استفاد من هذا النسك فعليه الهدي. أما المفرد فلا هدي عليه، وعلى ما يراه السادة المالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وكذلك الخلفاء الأربعة لذلك ندب له أن يصرفه إلى إيه؟ إلى الإفراد. طيب، لكن القياس يقول إن هذا الإبهام هو كان للعمرة والحج، أو للعمرة أو الحج فإن صرفه للقران فقد استوعب الأمرين، بمعنى حج واعتمر، فيصبح القران أقيس من حيث استيعابه للنسكين. فلذلك قال: والأحب إلينا أن يصرفه إلى الحج مفردا، ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى الأقيس فإن القياس يقتضي أن يصرفه إلى القران ليستوعب النسكين، لأن الإبهام كان لأحدهما، فإذا نويت القران فقد جمعتهما طيب، لنفترض أن رجلا أحرم بأحد الأنساك، أحرم بحج أو أحرم بعمرة أو أحرم بقران، وبعد إحرامه نسي ما الذي أحرم به. هل أنا يعني مفرد؟ هل أنا قارن؟ هل أنا متمتع؟ فماذا أفعل؟ هل أحج وأكمل حجي قارنا أم أكمل حجي متمتعا؟ ماذا أفعل؟ فقد أكون أحرمت بعمرة، قد أكون أحرمت بحج مفرد، ولكنني نسيت ما أحرمت به. فإن نسي فإننا نقول له: عليك أن تحج قارنا، وتهدي لكونك تحج قارنا. فإن كان نوى الحج فالحج في القران، وإن كان نوى العمرة فالعمرة في القران، وإن كان نوى القران فها هو قران إذن جاء الفقه لحل مشكلة، لحل إشكال. إذن عندئذ نقول إن من نسي ما نواه في إحرامه فإنه يحج قارنا، ولأن هذا النسك يعني يكون من أنساكه. فلو كان قد نوى العمرة فقط ولكنه حج قارنا، فيكون قد أردف الحج على العمرة، وهذا صحيح ويصبح قارنا عند إذن. وإذا كان قارنا كما قلنا فإنه يعني يعود إلى نيته نفسها، وإن كان قد نوى الحج فعندئذ نقول له: إنك قد حججت فعلا. إذن لنفترض أنه قد نوى الحج، فإن نية القران لا تضره، لأنه قد حج فعلا. نعم. ماذا لو أن أحدهم أراد أن يحج متمتعا، فقال: نويت أن أحج قارنا، فهل العبرة باللفظ أم بنيته؟ العبرة بالنية، فبينعقد ما عقد عليه القلب. فإذا نوى القلب نسكا فالعبرة بما في القلب لا بما في اللفظ، ولا يضره مخالفة لفظه لنيته، وذلك أيضا في الصلاة، ومن نوى الحج أو أحد النسكين فإنه باق على نسكه حتى لو نوى بنيته أن يترك الحج. يعني أحدهم نوى الحج فعزم على أن يعود إلى بلده لقضية، لأي سبب من الأسباب، وعزم على ذلك، وربما رجع، نقول له: ما زلت حاجا، فإن الحج لا يرتفض بخلاف الصلاة أثناءها، فإنها إذا نوى الخروج منها وعزم على ذلك فإنها تبطل. إذن لا يضره أنه رفض الحج أو أحد النسكين، بل يبقى على إحرامه، بل يبقى على إحرامه، على خلاف الرفض لنية الصلاة ونية الصوم فإن الرفض مبطل. ما هو وقت الإحرام بالحج؟ إذن بالنسبة لبعض الأسئلة هنا، سؤال عن من نوى قارنا فيجب عليه أن يتم قارنا ولا يجوز له أن يتحلل قبل أن يتحلل من حجته. طيب، ووقته المأذون أي الذي يؤذن فيه هو يعني الإحرام بالحج، له وقت زماني وله وقت مكاني، بمعنى إن الوقت الذي يبتدئ فيه الحج هو الأول من شوال، يعني ليلة عيد الفطر، انتهى غروب آخر غروب رمضان، بدأ الآن، بدأت أشهر الحج وهي الأول من شوال، فليلة اليوم الأول من شوال هي ظرف للحج إلى فجر يوم النحر بإخراج الغاية، ففجر يوم النحر ليس محلا للإحرام. لذلك فإذا خرج فجر يوم النحر وهو اليوم العاشر، فما معنى ذلك؟ انتهى عرفة، وإذا انتهى عرفة لم يعد له ما يحرم من أجله. فلذلك فمن أحرم قبل فجر العاشر ولو بلحظة فقد أدرك الإحرام الصحيح وبقي عليه الوقوف، وبقي عليه الوقوف، فإن أدرك الوقوف فقد أدرك الحج. إذن الإحرام بالحج يكون في هذا الوقت من حيث الأول من شوال، ويشمل الليلة التي قبل النهار التي قبل الليل اللي هي الليلة قبل النهار، وهي ليلة العيد، وهي ليلة عيد الفطر، إلى طلوع فجر العاشر. وكره الإحرام قبل ظرفه الزماني وهو الأول من شوال، إذن يصح الإحرام ولكن يكره قبل شوال، وينعقد مع الكراهة. وكذلك بالنسبة لميقات المكاني، فيكره الإحرام قبل الميقات المكاني، وإحرام أكثر أهل الأردن من ذي الحليفة، وكذلك كثير من المسلمين يزورون المدينة فيصبح ميقاتهم ذا الحليفة. إذن يكره الإحرام قبل الميقات الزماني وقبل الميقات المكاني ويصح. أما وقت الإحرام بالعمرة، وهذا يجب أن ننتبه إليه خصوصا لمن يذهبون إلى الحج فيأتون بعمرات متعددة، ما هو الوقت الذي يحرم فيه بالعمرة؟ الآن إما أن يتعجل الحاج الرمي، بمعنى اليوم العاشر هو يوم ذبح ورمي، اليوم الحادي عشر يوم رمي، اليوم الثاني عشر هو يوم الرمي الثاني، فإن تعجل في هذا اليوم فلا يجوز له بحجة أنه أنهى جميع المناسك أن يشرع بعمرة، عليه أن ينتظر يوم الرمي الثالث لأنه من أيام الحج، عليه أن ينتظر اليوم الثالث من أيام الحج. فإذا دخل اليوم الثالث من أيام الرمي وهو رابع أيام النحر الذي يوافق الثالث عشر من شهر ذي الحجة، فلا بد أن يزول النهار، أن يزول النهار بمعنى يدخل وقت الظهر، وأن يقدر وقتا كافيا للرمي على فرض أنه لم يتعجل. فإذا زال النهار بمعنى اللي هو وقت الظهيرة وقدر وقت الرمي وكان متعجلا جاز له أن يحرم بالحج، عفوا جاز له أن يحرم بالعمرة، جاز له أن يحرم بالعمرة. طيب، جاز له أن يحرم بالعمرة، فإن أتى بطواف أو بسعي للعمرة قبل غروب اليوم الثالث عشر فهو لغو وباطل ولا قيمة له. إذن قلنا ينعقد الإحرام لمن تعجل في الحج، لمن تعجل في الحج، كان حاجا وتعجل، فينتظر زوال اليوم الثالث عشر، ويقوم بتقدير وقت كاف لرمي الجمرة على فرض أنه لم يتعجل بل تأخر، ثم يحرم ينعقد الإحرام. قبل هذا الوقت فإن الإحرام لا ينعقد وهو لغو ولا قيمة له، لأنه إحرام بالعمرة في وقت حجه، لأن وقت حجه ما زال قائما، فيقدر إذا كان متعجلا أن يكون قد زال النهار بمعنى دخل وقت الظهيرة، وقدر الرمي وفعل كل ما عليه من الحج من الرمي والسعي والطواف، لابد أن يكون قد انتهى من حجه ومن أفعالها كامل، أفعال الحج كاملة، ثم يحرم. لكن لا يعني أننا أجزنا له أن يحرم أنه يطوف ويسعى للعمرة، بل عليه أن ينتظر غروب آخر يوم من أيام رمي الحج، ثم بعد ذلك يقوم بأفعال العمرة. إذن هذا بالنسبة لمن تعجل. إذن لابد أن ينتهي من جميع أعماله، ولا يصح شيء من عمرته إذا فعله قبل الغروب وإن كان قد تعجل. ماذا لو تأخر إلى اليوم الثالث؟ هل يقدر ظرفا للرمي؟ نقول لو قدر ظرفا للرمي ولم يرمي، إذن لم ينتهي من نسكه، إذن عليه أن يرمي فعلا، لا يجوز الرمي قبل الزوال، نقول ولا آخر يوم قبل الزوال في المذهب، لم نتكلم عن مذاهب أخرى، واضح؟ إذن نقول لابد مع ذلك لابد أن يقدر، قلنا هذا لا يقدر، عليه أن يرمي فعلا، ومع ذلك نقول بعد رميه فعلا، أو بعد الذي قدر الرمي وهو المتعجل جاز إحرامه وانعقد مع الكراهة، جاز وانعقد إحرامه مع الكراهة، لكن لغير المتعجل وهو الباقي لليوم الثالث قلنا يجب أن يرمي فعلا. أما الذي تعجل رمى اليوم الثاني عشر في أيام الرمي ثم مكث في مكة وانتهى حجه، هو الآن موجود في وين؟ في مكة، لم يعد عليه رمي، فإنه يبقى في مكة ينتظر حتى يمضي وقت للرمي في اليوم الثالث، ثم يدخل في الإحرام بالعمرة مع الكراهة وصحة الإحرام، ولكنه لا يفعل شيئا من أفعال العمرة كالطواف والسعي إلا بعد غروب شمس ذلك اليوم. إذن هذا فيما يتعلق بانعقاد الإحرام في أو الإحرام بالعمرة في أيام الحج لمن كان حاجا، لأنك أنت متلبس بمناسك الحج، فلابد أن تنهي الحج ثم بعد ذلك تبدأ العمرة. إذن وعليه فإن انعقاد الإحرام بالعمرة في اليوم الثالث عشر قبل الغروب له شروط قد ذكرناها، ومع ذلك قلنا إنه ينعقد مع الكراهة، أما بخصوص الميقات المكاني، الميقات المكاني للمحرم بالحج، المفرد اللي هو المحرم بالحج فقط يحرم من المسجد إذا كان من أهل مكة، من أهل المسجد الحرام. أما إذا كان قارنا وهو في البيت الحرام فلا بد أن يخرج إلى الحل، لا بد أن يخرج إلى الحل، لأن في إحرامه بالقران عمرة. وهل في العمرة خروج إلى عرفة؟ لا يوجد فيها خروج إلى عرفة. فقلنا إنه يجب أن يخرج إلى الحل، لأن كل إحرام لابد أن يجمع بين حل وحرم. فأما بالنسبة للحج الذي قلنا له وأنت من أهل مكة أحرم من المسجد، فإن حجه يتوقف على عرفة، وعرفة في الحل، لذلك قلنا له أحرم من المسجد، لأن إحرامك بالحج سيكون فيه عرفة وستجمع بين الحل والحرام. أما بالنسبة للعمرة فإن عرفة ليس منها، وعليه كيف تجمع للعمرة بين حل وحرم إذا أحرمت من الحرم؟ لذلك عليك أن تخرج، إذا نويت القران عليك أن تخرج إلى الحل. لكنه إذا أحرم من المسجد فإن إحرامه يصح، فإن هذا بالنسبة للقارن. أما المفرد فإنه يجوز ويصح، أما بالنسبة للقارن قلنا يجب أن يخرج ليه؟ للحل. فإن أحرم من داخل الحرم فإن إحرامه يصح ولو كان قارنا كما ذكرنا، فإن إحرامه يصح، ولكن يبقى عليه وجوب الخروج إلى الحل. إذن الحاج المفرد يحرم من المسجد ويلبي من موضعه وهو جالس، وهو جالس، ولا يندب له أن يمشي أو أن يتقدم نحو البيت، فإن ذلك لا يندب. أما الآفاقي، يعني شخص مقيم في مكة، شخص مقيم في مكة لكنه مثلا أردني آفاقي، فإن هذا المقيم في مكة من أصحاب الآفاق ومن أهالي الآفاق يندب له أن يخرج ليحرم من ميقاته على سبيل الندب، بشرط أن يكون له وقت معه ساعة وقت ليدرك عرفة. يعني إذا ضاق الوقت فلا يندب له. ما معنى ضاق الوقت؟ يعني يريد أن يلحق عرفة قبل أن يفوته. فإذا كان من أهل الآفاق وكان مقيما في مكة فإنه يندب له أن يخرج إلى الميقات، واضح؟ لنحو ميقاته، ونحن بالنسبة لنا ميقات ذي الحليفة بالنسبة لكثير من أهل الشام والأردن طبيعة الحال، وهم الآن أصبح ذو الحليفة هو الميقات المكاني لكثير من الشعوب الإسلامية، لأنه يندب حتى لغير أصحاب المواقيت الأخرى أن يأتوا على ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرموا من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العمرة والقارن كما قلنا فإنه يجب عليهما أن يخرجوا إلى الحل. فأما القارن الذي أحرم بالقران من المسجد فقلنا إنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل، فإن لم يخرج إلى الحل اللي هو فإن سعى للعمرة وطاف فتجب عليه الإعادة، فتجب عليه الإعادة ولا فدية عليه، إلا إذا حلق قبل أن يخرج إلى الحل فيكون عليه فدية من أجل الحلق، لأجل الخروج. لماذا؟ إذا خرج قبل، يعني إذا خرج قبل الحلق فلا فدية عليه، فإن حلق ثم خرج إلى الحل فإن عليه الفدية، وبعد ذلك عليه أن يعيد سعيه وأن يعيد طوافه. طيب الآن من لم يكن بمكة، من لم يكن بمكة من أهل الآفاق، فللحج والعمرة ذو الحليفة للمدني لأهل المدينة أو من يأتي على المدينة، والجحفة لمن يأتي من جهة مصر كأهل المغرب والسودان والروم وما إلى ذلك والشام، ويلملم لليمن والهند، ويلملم لليمن والهند وقرن لنجد وذات عرق من جهة الشرق، من يأتون من جهة الشرق لذات عرق، ومن يأتون من خراسان كفارس ومن جهة المشرق والإمارات وقطر، هذا إن جاءوا من جهة المشرق. أما إذا جاءوا بالطائرات إلى المدينة وهذا أكثر الناس، فإن ميقاتهم ذو الحليفة. طيب، ومن كان مسكنه قبل المواقيت إلى جهة البيت الحرام فإن إحرامه من مكانه، فيحرم من مكانه الذي هو فيه، سواء كان معتمرا، سواء كان حاجا، سواء كان قارنا. أما إذا كان في يعني قريبا من البيت وفي الحرم فهو على ما ذكرناه، فالمفرد يعني يحرم من مكانه، أما القارن والمعتمر فإنهم يخرجون إلى الحل. ماذا نعني بالمواقيت؟ أتى على الميقات، لكن ربما أن يكون هناك طريق ليس من الميقات نفسه لكنه يحاذي الميقات، ولا يشترط أن يكون ضمن الدائرة المرسومة بالخرائط على الإنترنت، وهذا ينبغي أن ينتبه إليه. بمعنى أنت ستأتي إلى جهة ذات عرق، هل يجب علي أن أرسم خطا مستقيما من ذات عرق إلى المدينة المنورة فأقول من هذا الخط، إذا دخلت هذا الخط على ما هو مرسوم في الإنترنت جاء إلى المواقيت فوصلها بخطوط، جاء إلى المواقيت مثلا ميقات ذي الحليفة وصله بميقات رابغ اللي هو الجحفة، وصله بميقات يلملم، ثم وصله بخط مع ذات عرق وقال هذه هي منطقة المواقيت، فظهر للناس أن الذي يأتي من الآفاق لا يتجاوز أمثال هذه الخطوط الواصلة بين الميقاتين، لأنك ستأتي إلى خط واصل بين الميقاتين. نحن نقول لا، ليس الأمر كذلك، إنما العبرة بمسامتة ذات عرق ولا علاقة لك بميقات المدينة أو بوصل خط بين ميقات المدينة وذات عرق. واضح الكلام؟ إذن لا علاقة للمواقيت بأن توصل بخطوط فيما بينها بالمرة، هذا ميقات إذا حذيته لا علاقة له بالميقات الآخر أن يوصل بخط. بناء عليه الخطوط والشوارع الرئيسة بطبيعة الحال ستفضي بك إلى ميقات معلوم أو محاذاة معلومة، مثل السيل الكبير مثلا لتجد أنك تستطيع أن تأتي وهذا أصبح ميقاتا معلوما للناس. أما الإشكال فقد يظهر لمن يأتون بالطائرات، لمن يأتون أو يسيرون بالطائرة، فهذا الذي يسير بالطائرة وعن طريق الطرق الفرعية، لمن كان يعلم الطرق مثلا وأراد أن يسلك الطرق الفرعية فإنه يجب عليه أن يحرم من محاذاة ذلك الميقات الذي هو أقرب عليه، لا أن ينظر إلى خط مستقيم بين ميقات وميقات آخر. لذلك الخارطة الموجودة على الإنترنت لا عبرة بها، التي وصلت بين المواقيت وجعلتها هي المنطقة التي لا يجوز للحاج أن يحرم منها، وهذا هو نتيجة الرجوع إلى الإنترنت أو إلى معرفة الشبكة بمعرفة دينية، وهذا لا يعتبر مفتيا، إنما هي آراء الناس وهي مما فعله الناس في أنفسهم في هذه النقطة. إذن نقول يستحب الإحرام من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من يمر بميقات آخر قد يمر عليه على طهر مثل المرأة الحائض يصح إحرامها، ولكن طبعا إحرامها يكون بعد صلاة، وهذا على سبيل الاستحباب، فهي لا تصلي ولا تغتسل لأنها ليست يعني في ظرف يسمح لها بالصلاة، فنقول ومع ذلك تحرم من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت في العذر الشرعي، ولا تؤخر إلى ميقات آخر. كل من يمر بالمواقيت هذه التي ذكرناها فيجب عليه الإحرام، إلا من يستثنون من ذلك كما سأنبه إليه. إذا لم يكن المار بها قاصدا مكة، لم يقصد مكة إنما يقصد ما هو دونها ويقصد غير مكة، فإن كان قاصدا مكة فهذا من الأسباب الموجبة أن يمر بإحرام من هذه المواقف. طيب، أن يكون قاصدا مكة يجب أن يحرم، وكان ممن يخاطب بالإحرام على سبيل الوجوب كالبالغ، أما الصبي فليس مخاطبا بالإحرام، فلو مر صبي بها مريدا مكة فلا إحرام عليه لأنه ليس مخاطبا على سبيل الوجوب بالإحرام. الذين يترددون على مكة بصفة دائمة كالسائقين، هؤلاء يدخلون مكة ويخرجون منها ويأتون بالمسافرين من المدينة إلى مكة، فهؤلاء يكثر تردادهم، فهؤلاء بالرغم من أنهم يأتون على هذه المواقيت ويمرون بهذه المواقيت ويدخلون مكة، إلا أنهم لترددهم فإنهم لا يطالبون بالإحرام، ولو قصدوها إذا كانوا من أهل التردد للبيع والتجارة والسواقة وما إلى ذلك. من خرج من مكة ثم قطع مسافة القصر وأراد أن يعود فعليه أن يعود بإحرام، فإذا كان من مكان قريب فلا إحرام عليه، أما إذا بعد وأراد أن يعود إليها فعندئذ عليه أن يحرم من أجل ذلك. واضح؟ فمن كثرت، يعني لو أن أحدهم من أهل مكة وسافر 10 سنين إلى الولايات المتحدة لا يدخلها إلا بإحرام، ولو كان مولودا في مكة وعاش فيها 20 عاما، هؤلاء الذين استثنيناهم على سبيل الحصر، إذن من عاد إلى مكة من طريق قصير مقدر بدون مسافة القصر فعندئذ لا يجب عليه الإحرام. أما من يجب عليهم الإحرام فهو من عاد إليها فوق مسافة القصر، أو من قصد مكة للنسك كالعمرة والحج، أو من دخل مكة من أجل التجارة، بمعنى التاجر يريد أن يذهب من الأردن إلى مكة بقصد التجارة فعليه أن يدخل مكة بإحرام. إذن كل مكلف حر، أراد دخول مكة فلا يدخلها إلا بإحرام بأحد النسكين وجوبا، ولا يجوز له أن يتعدى الميقات بلا إحرام إلا أن يكون من المترددين، أو يعود لها بعد خروجه منها من مكان قريب، أي لم يبلغ مسافة القصر. واضح؟ فهذه الحالات هي التي يعني تعذر في ذلك. طيب، ماذا يفعل من تعدى الميقات؟ عفوا، هناك نقطة، أنه أيضا من جاوز مكة وأقام في يعني ذلك المكان الذي جاوز فيه كثيرا، بمعنى أصبح مقيما فيه ولم يكن دون ولم يكن فوق القصر، بمعنى أن منزله أو أن مقامه دون القصر لكنه في بالنسبة له أقام ومكث فيه طويلا، لا يدخل مكة إلا محرما أيضا ولو كان دون مسافة، إن كان مقيما في جدة بصفة الدوام. فمن يعني كان في مكان قريب من مكة، وهو مكان دائم له كجدة، وليس من عمله أن يذهب ويأتي إلى مكة، إنما يعني هو لا ليس من مصلحته ولا من دواعي وجوده أن يذهب إلى مكة، فهذا إذا أراد أن يدخل مكة عليه أيضا أن يحرم، على خلاف تاجر له محلات في مكة وله تجارة في جدة ويذهب ويأتي بينهما، فهذا لا إحرام عليه. وضح الأمر بالنسبة، وهذا لم نتكلم عن حج ولا عمرة، تكلمت عن من أراد أن يزور صديقا له في مكة، جاء من أبو ظبي، تدخل بإحرام، خلاص مكة لا تدخل إلا بإحرام. إلا لمن حالات استثنائية، رقم 1، 2، 3، 4 بس، لا تدخل إلا بإحرام. تعدي الميقات لمن أراد النسك باتجاه مكة المكرمة، فإذا تعدى الميقات المكاني الذي ذكرناه فعندئذ يجب أن يعود إليه، يجب أن يعود إليه ليحرم منه، حتى وإن دخل مكة، حتى وإن دخل مكة فإنه يجب أن يعود ليحرم من الميقات. طيب، فإن أحرم ونوى ودخل في الإحرام ولم يرجع إلى الميقات، لم يعد في الرجوع إلى الميقات فائدة، حتى لو أنه بعد الإحرام، بعد أن تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات ثم عاد إلى الميقات بعد إحرامه فلا فائدة من ذلك، وعليه دم، وعليه دم. إذن ليس المراد أن تقطع المسافة وأنت محرم، المراد أن تحرم في هذا المكان، فإن تجاوزته وأحرمت بعده فقد فات الواجب، وعودتك بعد إحرامك لن تنفع، وعليك دم. إذن لا ينفعه الرجوع إذا عاد للميقات بعد إحرامه، وعليه دم. وهذا الذي نتكلم فيه بالنسبة للرجوع، إن أحرم وأنه لا يفيده العودة بعد الإحرام وعليه الدم، ويستثنى من وجوب الدم عليه أمور، ويستثنى من وجوب الدم عليه أمور. إذن يجب الرجوع، وقلنا يجب عليه الدم، ولكن العذر من الإثم في حالات معينة، يعني وجوب الدم ولو لعذر، مثال الأعذار: خاف فوات الحج، بمعنى أنه تجاوز الميقات وخاف فوات يوم، وخاف أن يفوته عرفة، وإذا رجع إلى الميقات فإن عرفة يفوته، نقول له وجب عليك الدم ولا إثم عليك وتابع مسيرك، أو أن تفوته الرفقة، يعني له رفقة فإذا قد ينفصل عنهم ولا يستطيع أن يتابع من خوف أو ما إلى ذلك، أو خاف على نفسه وماله إن رجع. إذن عندما نقول هنا هل العذر مفيد في إسقاط الدم؟
لا،
ليس مفيدا في إسقاط الدم، عجز عن الرجوع لسبب أو لآخر، فعليه الدم في هذه الحالات التي عذرناه فيها، فقلنا إن العذر إنما هو في إسقاط واجب العودة وليس في إسقاط آثار الإحرام الواجبة في هذه الأحكام، إنما يسقط عنه فقط إذا عاد قبل إحرامه إلى الميقات، أما إذا كان بعد إحرامه فإن هذا لا يسقط عنه الدم، إنما نعذره إذا كان لحالة من الحالات السابقة، وهي خوف فوات عرفة، أو الخوف على النفس، أو خوف فوات الرفقة التي ترافقه، وعجز عن الرجوع إلى الميقات هنا عند ذلك عليه دم كما بينا. حتى لو فسد حجه فيما بعد بجماع فأيضا فعليه الدم إذا فارق الميقات وأحرم بعد الميقات. فإذا جاوز الميقات بعد ذلك وفاته الحج وتحلل بعمرة فعندئذ إذا تحلل بعمرة وطاف وسعى وحلق للعمرة فلا دم عليه في حالة التعدي هذه، فلا دم عليه في حالة التعدي هذه. لماذا؟ لأنه لم يعد حاجا، لم يعد حاجا. فإذا بقي على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم، لأنه عندئذ سيؤدي حجه الذي فات عليه فيه عرفة. واجبات الإحرام وسنن الإحرام ومندوباته نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.